الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 47 بعد 100 من خلاصة الأحكام، وهو الدرس 20 من كتاب البيوع، باب الرخصة في العرايا وبيع الأصول والثمار. تقدم معنا أن بيع ثمر النخل بتمر هذا لا يجوز، يسمى بيع ماذا؟ المزابنة. إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم استثنى من هذا البيع بيع العرايا. الليلة نعرف ما معنى بيع العرايا. بيع العرايا هو بيع تمر رطب في رؤوس النخل بتمر موجود في أكياس، في علب، ربما قد يبس وربما لم ييبس. المهم قد تجد الخلاف في الوزن، قد تجد الخلاف في النوعية، قد تجد خلاف كثير. ونحن عندنا التمر من الأصناف الربوية، فما الذي جوز بيع هذا التمر الذي في الأرض بذاك التمر الذي في الاستثناء؟ لأن عادة الناس في أيام الخريف يعجبهم الشيء الطري، يهدي منه لأبنائه، لجيرانه، لأصحابه، يسموه خريف، حتى في اللغة مخرف. فرخص النبي صلى الله عليه وسلم لهم لدفع الحرج. يعني ربما بعض الناس قد تعب من التمر اليابس أو التمر المعلب، يحتاج إلى تمر رطب، فرخص النبي في 5 أوسق. والشافعي ذهب إلى دون 5 أوسق للخلاف في الحديث في 5 أوسق أو دون 5 أوسق. قال عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا أن تباع بخرصها كيلا، متفق عليه. ولمسلم رخص في العرايا في العرية يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا يأكلونها رطبا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بخرصها في مدون 5 أوسق أو في 5 أوسق، متفق عليه. هذا من الراوي شك، ليس من النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ من فروع هذه المسألة ما لو زاد في صفقة على 5 أوسق فإن البيع يبطل في الجميع. وخرج بعض الشافعية من جواز تفريق الصفقة أنه يجوز، وهو بعيد لوضوح الفرق. ولو باع ما دون 5 أوسق في صفقة ثم باع مثلها يجوز، نعم مثلها البائع بعينه للمشتري بعينه في صفقة أخرى جاز عند الشافعية على الأصح، منعه أحمد وأهل الظاهر والله أعلم. الصحيح أنه ممنوع، مرخص له في 5 أوسق. لا يقول أشتري 5 في صفقة وأرجع أشتري 5 في صفقة، هذه حيلة. قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع، متفق عليه. وفي رواية وكان إذا سئل عن صلاحها قال حتى تذهب عاهته، يعني يذهب ما يخشى عليه من المرض والفساد. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهى. قال وما زهوها؟ قال تحمار وتصفار، متفق عليه. واللفظ للبخاري. ساق المصنف رحمه الله الحديثين لبيان النهي عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، وعاهته حتى يذهب ما فيه من المرض، لأن الثمرة حين تكون في مبدئها قبل أن تشتد أو تحمار أو تصفار ربما تتعرض للعاهة فتفسد. وليس بالشرط أن يحمر جميع المزرعة، لو انتظرت احمرار جميع المزرعة ربما يكون الأول قد فسد. لكن الذي يلزم أن يكون الصلاح قد بدأ في بعضها. تبيع، يأتي المشتري يبدأ بقطف الجاهز ثم يأتي على الأخريات. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العنب حتى يسود، وعن بيع الحب حتى يشتد. رواه 5 إلا النسائي وصححه ابن حبان والحاكم، وإسناد ظاهر الصحة إلا أن حمادا قد تفرد بذكر العنب والحب، ومن أشار إلى شذوذه الترمذي رحمه الله تعالى. والبيهقي في الكبرى ساق المصنف الحديث لبيان ما يعرف به بدو الصلاح، والحديث لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو بمعنى الأحاديث المتقدمة. قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال أخيك بغير حق، رواه مسلم. هذا هو السبب في منع بيع الثمر حتى يبدو صلاحه. الجائحة، الجوائح، مطر يأخذ المزرعة بما فيها، أو حشرة تأتي تأكلها وتتلفها. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح. ساق المصنف الحديث لبيان القول في وضع الجوائح. وفي مسلم من حديث أبي سعيد الخدري قال: أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار بتاعها فكثر دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصدقوا عليه فتصدق الناس عليه. فلم يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغرمائه: خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذاك. وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة، وهي إذا بيعت الثمرة بعد بدو صلاحها وسلمت للمشتري بالتخلية بين البائع وبين المشتري، ثم تلفت هذه الثمرة بآفة سماوية قبل الجذاذ إلى أقوال. القول الأول أنها في ضمان المشتري، وهو ما ذهب إليه الإمام الشافعي في أصح قوليه وأبو حنيفة والليث بن سعد وآخرون. ولا يجب على البائع وضع الجائحة، ولكن يستحب ذلك استحبابا. القول الثاني أنها في ضمان البائع ويجب عليه وضع الجائحة، وهو قول الإمام الشافعي في القديم وطائفة من أهل العلم. القول الثالث: إن كانت الجائحة بدون الثلث لم يجب وضعها، وإن كانت بقدر الثلث فأكثر وجب وضعها، وهذا قول مالك. واحتج القائلون بوضعها بقوله أمر بوضع الجوائح، وبقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لك أن تأخذ مال أخيك، ولأنها في معنى الباقية في يد البائع من حيث أنه يلزمه سقيها، فكأنها تلفت قبل القبض. وهذا احتجاج أصحاب القول الثاني، وهو أن البائع هو الذي يضمن، وهو قول الإمام الشافعي في القديم كما رأيت. واحتج القائلون بأنه لا يجب وضعها بحديث أبي سعيد: خذوا ما وجدتم الذي تقدم، فلو كانت توضع لم يفتقر إلى ذلك. وحمل الأمر بوضع الجوائح على الاستحباب أو فيما بيع قبل بدو الصلاح. فتلخص لنا مما سبق أن أهل العلم اختلفوا في مسألة وضع الجوائح إلى قولين، وإن شئت قلت إلى ثلاثة أقوال. الأول: الأمر بوضع الجائحة. الثاني: لا يجب وضع الجائحة. الثالث: تفصيل الإمام مالك. إن كانت الجائحة بأقل من الثلث فلا ضمان، وإن كانت بجميعه فيلزم الضمان. والصحيح في المسألة: إن كان البيع قد تم بعد بدو الصلاح فلا يجب على البائع أن يضع الجائحة عن المشتري، وإن كان البيع تم قبل بدو الصلاح للثمرة فهنا يلزم البائع أن يضع الجائحة ويرد على المشتري ماله. فيكون إذا كان بعد بدو الصلاح الله قدر عليه كما يقدر في بقية الخسارات، أما قبل بدو الصلاح هو خالف الحكم فلا يجوز له هذا البيع. وعن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ابتاع نخلا بعد أن تؤبر، هو التشقيق والتلقيح، فثمرتها للبائع الذي باعها إلا أن يشترط المبتاع، متفق عليه. وفيه زيادة: من ابتاع عبد له مال فثمنه لسيده إلا أن يشترط المبتاع. ساق المصنف الحديث لبيان أحكام بيع النخل بعد التأبير، والتأبير هو التلقيح للنخل يطلع الذكر منه. وقد اختلف العلماء في حكم الثمر بعد التأبير إلى أقوال. القول الأول: الثمر تبع للنخل ما لم تؤبر، فإذا أبر لم يدخل في البيع إلا أن يشترط المشتري، عملا بظاهر الحديث وهو قول الإمام مالك والشافعي والإمام أحمد رحمه الله. القول الثاني: الثمر للبائع أبر أم لم يؤبر إلا أن يشترط المبتاع، وهذا قول أصحاب الرأي. القول الثالث قول ابن أبي ليلى، وهو أن الثمر للمشتري أبر أم لم يؤبر، شرط أم لم يشترط، لأن الثمر من النخل، وهذا القول قد رده العلماء ولم يقل به أحد غيره. قال الترمذي رحمه الله: والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق انتهى. وصورة المسألة: لو أن رجلا باع نخلا لا ثمر فيه فتكون المزرعة بما فيها للمشتري، هذا واضح يا أخوة. وإن باع مزرعة فيها نخل قد أبر، يعني قد لقح وطلع الثمر وربما سقاها وزرعها، فإن كان بينهما شرط عمل به، يعني مثلا المشتري يقول: يا أخي أنا أشتري منك المزرعة بما فيها، ما عندي يعني أن الثمر لك، إذا رضي رضي، لكن إذا لم يكن هناك شرط فالثمر البائع بنص الحديث. من توفيق الله لي في بلوغ المرام ولله الحمد والمنة، يعني كان ما ننتهي من الكتاب إلا وقد جهز، فنراجع والمعلومات ما زالت متوفرة والمراجع ما زالت مستحضرة. أما حين يأتي لك الكتاب دفعة أشهد الله أنه جبل. هذه الأيام جاءت من فوق سنن أبي داود مثل جبل أحد في تلك الأرض، يثمة حتى الصفحات ما أنتهي من الصفحة الصفحتين الثلاث إلا وقد ضاق صدري. أسأل الله أن يعينني، صلى الله أن يعينني يشرح صدري. فما أحسن المبادرة بالعمل. ولذلك الآن إن شاء الله الجامع الصحيح مبادرة ننتهي من كتاب العلم هو جاهز أراجعه. يعني الإنسان يرتاح وينتج. فالإنسان لا يسوف عمل اليوم إلى الغد. الله تتعب تعب ما بعده لما تبدأ من كتاب الطهارة إلى كتاب العتق. متى؟ قال واحد كان دخل يصلي والإمام يمطمط في الصلاة والرجال الجمال حقه خارج المسجد ربما تنفر، والإمام الحمد لله رب العالمين. قال وين مني الضالين؟ صح. فالآن لما تشاهد الكتاب وحجم الكتاب والله إن النفس خلاص تشعر بالثقل. أسأل الله أن يعين. فادعوا لي معكم أن الله يعينني على هذا الكتاب.